بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواننا المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا طيبا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان محركات القلوب. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، للمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلما كان القلب له من الأهمية في الشريعة، حيث إنه محل نظر الرب جل وعلا، كما جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأيضا حيث إن القلب محل نظر الرب جل وعلا، فالقلب محل نظر الرب جل وعلا، وهو بيت الرب جل وعلا، كما قال الناظم: فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. وكذلك لما كان القلب كثير التقلب، النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا كان من دعائه الكثير والعظيم عليه الصلاة والسلام: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. ولما كان القلب هو محل الإيمان، كما قال جل وعلا: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، اشتدت العناية إلى المحافظة على هذا القلب والحرص عليه والحذر من أن يدخله الشر أو الشرور، شر الشبهات وشر الشهوات. ولذلك تضافرت النصوص في القرآن والسنة في التأكيد على الحرص على هذا القلب الذي يمثل ملك الأعضاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك هذه القلوب قد تصدأ كما يصدأ الحديد، وقد تموت كما تموت الأبدان، وقد تمرض كما يمرض الإنسان. ولذلك الكيس، الفطن، اللوذعي الذي يريد ما عند الله جل وعلا هو الذي يحرص على سلامة قلبه، لأنه لا يمكن لأحد أن يسلم يوم القيامة إلا أصحاب القلوب السليمة، كما قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد امتدح الله إبراهيم بقوله: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. ولذلك يهتم المسلم اهتماما بالغا بهذا القلب. ومعلوم بأن القلب لا يحركه إلا جملة من الوسائل، حاصلها ومجملها المحبة والرجاء والخوف. ولذلك قال أبو علي البلذاري، يقول: بالنسبة لسير القلب إلى الله عز وجل وسفره مثل الطائر، فالمحبة رأسه والجناحان الخوف والرجاء. ولذلك المسلم في هذه الحياة لا يمكن أبدا أن يعيش إلا بمحبة لله جل وعلا وبرجاء وخوف. يقول جل وعلا في شأن المحبة: والذين آمنوا أشد حبا لله. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأما الرجاء والخوف فهما كالجناحان، أرأيت طائرا يطير بجناح واحد؟ لا يمكن. كذلك المؤمن لا يمكن أن يعيش برجاء دون خوف، ولا بخوف دون رجاء. وقد امتدح الله جل وعلا الأنبياء بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فانظر إلى جمعهم بين الخوف والرجاء. وأيضا يقول جل وعلا: أدعوا ربكم تضرعا وخفية. قال جل وعلا عن المؤمن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فمحركات القلوب إخواني وأخواتي باختصار هي المحبة لله جل وعلا المتضمنة لاتباع كتابه وسنة رسوله، وأيضا الحرص على مراضيه، والخوف، الخوف من نار الله ومن عقابه ومن مساخطه، وكذلك الرجاء، رجاء ما عند الله جل وعلا من الرضوان والجنة. ويغلب جانب الرجاء في حالة واحدة، وهي في حالة الموت، عندما يكون الإنسان في سياق الموت وفي الاحتضار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. هذا باختصار وبإيجاز، أسأل الله تعالى لي والجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجر راديو. أخ معتز تفضل.
السلام عليكم شيخ عزيز. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك أنا لي طلب واستفسار.
نعم.
الطلب والدي بس وصل الله النهاردة الصبح، فأدعو
الله يرحمه،
يعني أرجو الدعاء ليك والرحمة.
الله يرحمه.
سؤال: إن شاء الله أنا نويت بدل ما أنزل مصر أنزل أعمل عمرة، فإن شاء الله أنا نويت أعملها جوي، فمعرفتش الإحرام أحرم إزاي، ممكن أحرم من البيت، أنا ساكن في العين، هل ينفع أن أنا أحرم من البيت وأركب الطيارة وأنزل أمطار جدة، ولا أقدر أحرم من جدة؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ معتز، تسمع إن شاء الله جبت الشيخ. نعم. نجي فضل الشيخ على سؤال أخ معتز، يقول والده يعني توفاه الله عز وجل اليوم، يريد منكم فضل الشيخ الدعاء له، ويسأل فضل الشيخ عن العمرة. يقول فضل الشيخ هو ساكن في العين ويريد أن يأتي بعمرة، من أين يحرم؟ يقول هل يحرم من البيت أو من جدة؟
الحمد لله. أولا أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك، أسأل الله جل وعلا أن يجعله في جنات النعيم وأن يغفر له ولجميع المسلمين. الأمر الثاني بارك الله فيك، إن كنت قد اعتمرت عن نفسك سابقا فلك أن تعتمر عن والدك، لأن أهل العلم يقولون لا تصح العمرة عن الغير ولا الحج عن الغير إلا إذا كان قد حج أو اعتمر عن نفسه. الأمر الآخر بالنسبة لك، ما دام أنك تريد أن تذهب طيرانا فالإحرام أخي الفاضل يكون من الميقات، لكن يجوز لك أن تستعد للإحرام من البيت، يجوز لك أن تستعد للإحرام من البيت، بمعنى أنك تغتسل في البيت وتأخذ الشعر المأذون بأخذه وتقلم أظفارك مثلا، تتطيب في بدنك، ثم تلبس لباس الإحرام إما في البيت أو في المطار وتركب الطائرة. فإذا اقتربت من الميقات سيعلن المضيف أو يعلن المسؤول عن الطائرة بأنه سيكون الميقات قريبا بعد كذا وكذا، فإذا أخبركم بذلك تستعد، وممكن أنك يعني تلبي بالعمرة قبل أن تصل إلى الميقات ولو بيسير، تقول لبيك اللهم عمرة عن والدي، لبيك اللهم عمرة عن والدي، بهذا تكون قد يعني فعلت الحمد لله الأمر الميسر. لكن أنك تنوي في تتلفظ في بيتك لا، ما يصلح. لا، تستعد في بيتك، تلبس الإحرام وتلبس كذا، أو في المطار مثلا، ثم إذا اقتربت من الميقات في الطائرة تلبي بالعمرة عن والدك. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو جعفر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله يا شيخ.
وإياك تفضل أبو جعفر.
نعم. السؤال بالنسبة يا شيخ لثلث البول، يعني الفتوى اللي هي إنه الواحد يعني بدخل وقت الصلاة يتوضأ ويعني ويصلي. السؤال مرتبط: ما الذي ينقض الوضوء هذا؟ يعني هل الوضوء هذا يستمر إلى الصلاة المقبلة؟ يعني مثلا لو بعد الواحد بده يتنفل بعد ساعة ولا شيء زي كذا، يعني كيف ما بين الأوقات يعني؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو جعفر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. أخو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك، الله يبارك فيك، تفضل أخو عمر.
والله نسأل الشيخ، ما الفرق بين المسلم والمؤمن؟ وهل أمة محمد الآن مسلمة أم مؤمنة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير خمر. تسمع إن شاء الله رد الشيء. أياك الله. نعم. نجيب فضل الشيخ بجعفر يسأل عن من به سلس بول. يقول فضل الشيخ يتوضأ بعد دخول وقت الصلاة. فيقول فضل الشيخ إذا توضأ بعد دخول وقت الصلاة وصلى بهذا الوضوء، ما الذي ينقض هذا الوضوء؟ هل فضل الشيخ يقول مثلا بعد نصف ساعة أو بعد ساعة يتنفل، هل له فضل الشيخ؟
الحمد لله، بالنسبة لمن كان به سلس بول فإنه من أصحاب الأعذار، فإنه من أصحاب الأعذار، ولذلك يتوضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ بعد دخول الوقت أو يتوضأ عند إرادة الصلاة. فإذا أراد أن يصلي توضأ وصلى مباشرة، حتى لو نزل منه في مثل هذه الحالة فإنه لا شيء عليه في ذلك، لأنه معذور، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة للنوافل نعم يصليها ما دام أنه صلى الفريضة، فريضة أعظم، ولذلك يصلي النافل ويصلي الفريضة والحمد لله، ولا شيء عليه في ذلك.
الأخ عمر
قضية أنه يقطع، متى يقطع؟ لا ما يقطع، ما دام أنه توضأ ودخل الوقت فيصلي الفرائض ويصلي النوافل، يصليها كاملة ولا يقطعها شيء ولا ينقضها شيء حتى تأتي الصلاة الثانية. الصلاة الثانية إذا كان قد بقي على وضوئه فإنه يستمر، أما إذا كان قد نزل منه شيء من البول أو كذا فإنه يتوضأ من جديد إذا أراد الصلاة.
الفرق يقول فضيلة الشيخ الأخ عمر، الفرق بين المسلم والمؤمن.
الحمد لله، أولا الدين عندنا يشتمل على إحسان وإيمان وإسلام، ويدل على ذلك حديث عمر بن الخطاب الذي يسمى بحديث جبريل، ويلقبه أهل العلم بأم السنة، الذي ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان. ولذلك دائرة الإحسان أوسع من دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أوسع من دائرة الإسلام. فكل مسلم مؤمن، عفوا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، هكذا يقول العلماء. وأما قضية يعني ورود هذه اللفظة في النصوص الشرعية، الصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا جاءت منفردة، يعني جاءت لفظة الإسلام من دون الإيمان، فإنها تشمل الإيمان والإسلام. وأما إذا جاءت مقترنة بالإيمان فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة الواردة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وبالإيمان الأعمال القلبية الواردة في حديث عمر لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو سيف تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.
حياك.
طيبين على البرنامج.
جزاك الله خير، الله يحفظك. تفضل بسيف.
أسأل فضيلة الشيخ سؤالين في السؤال.
نعم. نعم.
السؤال الأول، في عندنا في بلادنا أحيانا يكون هناك مساجد أو مصلى داخل البنايات السكنية، وأنا أسأل الآن عن الصلاة في مصلى العمل. في أحيانا تكون مصلى في البناية نفسها، أحيانا يتخذوه في الدور الأرضي على الطريق مباشرة وتكون البناية فوق المسجد، وأحيانا يكون المصلى كبير داخل البناية نفسها في الدور الثاني أو الثالث، وله إمام راتب وله أذان وله مكبرات صوت خارج البناية. هل هذا المكان يأخذ حكم المساجد فيجوز لي مثلا الذهاب إليه والصلاة، أم لابد من المسجد المستقل المنفصل؟ هذا السؤال. وحكم صلاة الجمعة في مثل هذه المساجد. السؤال الثاني، الركعات السرية، بعض الناس أسمعهم يهمسون همسا خفيفا يسمعه نفسه أو من بجواره، وبعض الناس يحرك فقط لسانه حتى هو نفسه لا يسمع أي صوت، فقط تحريك لسان. فهل القراءة السرية يجب فيها الهمس أم بدون همس؟ وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير بسيف. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم. الشيخ بسيف يسأل عن المصليات التي تكون فضل الشيخ في البنايات، فيقول فضل الشيخ في بعض المصليات تكون يعني لها إمام راتب ويعني لها صوت ومكبرات وغيره. فالشيخ يقول هل هذا المصلى يأخذ حكم المسجد في حكم الصلاة وأيضا حكم صلاة الجمعة فيه؟
الحمد لله، بالنسبة للمسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس وله إمام راتب وأيضا له جماعة يترددون عليه، هذا يسمى مسجدا، يأخذ حكم المسجد من حيث مثلا صلاة ركعتين إذا دخل المصلي وأراد الجلوس، ومن حيث أيضا ترتب بعض الأحكام الأخرى فيما يتعلق بدخول الجنوب أو الحائض أو غير ذلك من الأمور، هكذا ينص العلماء. ولذلك إذا كان هذا المصلى في دور معين من أدوار البناية أو العمارة وله إمام راتب ويصلى فيه الصلوات الخمس بما فيها الفجر مثلا، فهذا يسمى مسجد، له أحكام المسجد.
أيضا فالشيخ يسأل عن رفع الصوت في الركعات السرية، يقول البعض يرفع صوته قليلا يسمع نفسه وقد يسمعه من بجواره، والبعض يقول فالشيخ يحرك لسانه فقط من غير أن يعني يسمع نفسه.
الحمد لله، الناس فيما يتعلق بالصلاة السرية أو في الركعتين الأخريتين من الصلاة الجهرية أو الركعة الثالثة من صلاة المغرب حقيقة على ثلاثة أنحاء. من الناس من يجهر ببعض القراءة ويرفع صوته بها، وهذا لا شك بأنه غلط. النوع الثاني من الناس من يصمت صمتا لدرجة أنك وأنت إمام تشعر بأنه ليس وراءك أحد، يعني بمعنى ليس هناك أي حركة، وهذا أيضا يعني ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمر الثالث وهو الذي على الهدي النبوي، أنه يظهر الإمام شيء من الآيات التي يقرأ فيها ليسمع نفسه ومن وراءه ليعلم الناس ماذا يقرأ. يعني أحيانا مثلا هو يقرأ بسره يخرج كلمة أو آية مثلا حتى يعلم الناس، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وكذلك المأموم لو أسمع نفسه شيئا يسيرا بما لا يشوش على من بجواره فهذا مشروع، لكن أن يجهر أو يقرأ قراءة تشوش على الذي بجنبه بحيث أنه لا يستطيع القراءة هذا غير مشروع.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا يسأل فضيلة الشيخ عبر رسالة نصية قصيرة، أقول إذا شخص استأجر سيارة من مكتب تأجير سيارات ويعني يقول عمل بها حادث سيارة، يقول خلال فترة إصلاح السيارة لو يقول استلم شيك التعويض من شركة التأمين عن شطب السيارة، من يتحمل يقول الإيجار اليوم، علما بأن الإيجار تقريبا بين 50 درهم إلى 80 درهم؟
من الذي يتحمل؟ يعني الآن هو الذي صنع الحادث؟
هو الذي عمل الحادث.
أيوة،
يقول خلال فترة الإصلاح إصلاح السيارة يقول أو استلام شيك التعويض، حتى يستلم شيك التعويض من شركة التأمين عن شطب السيارة، قل فالشيخ من يتحمل الإيجار اليومي؟
الحمد لله، هذا على حسب الشرط الذي في العقد يا أخي الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام أحل الشروط، عندنا شروط عامة وشروط خاصة. عندنا شروط المعاملات معروفة شروط عامة، وعندنا شروط خاصة هي ما يضعها أحد الـ يعني المشتركين أو العاملين أو المستفيدين بما لا يحل حراما أو يحلل بما لا يحرم حلالا أو يحلل حراما. فبهذه الحالة ترجع إلى شرط بارك الله فيك الشروط التي بينك وبينه.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، هنا فضيلة الشيخ بعض الأسئلة برسالة نصية قصيرة، يقول فضيلة الشيخ هل أذكار الصباح والمساء تقرأ بالترتيب؟ وإذا يقول أحفظ بعضا منها وأرتدها بالسيارة وأكمل أردد يقول بالسيارة، فضيلة الشيخ يقول أكمل الباقي من الكتاب ومن غير ترتيب، هل فيه شيء؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لي أذكار الصباح والمساء في أصح قولي أهل العلم أنها مستحبة. الأمر الثاني لا يشترط فيها الترتيب، فيجوز فيها التقديم والتأخير. الأمر الآخر يجوز أن تقرأ حفظا وأن تقرأ من كتاب، ويجوز أن تقرأ يقرأ بعضها حفظا وبعضها من الكتاب. كل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد، لأنها من فضائل الأعمال.
أيضا نفض الشيخ يقول: أمي غير متعلمة، صلاتها غير صحيحة، وليست حافظة للقرآن، وسورة الفاتحة غير صحيحة أيضا، وهي لا تستطيع أن تحفظ، فهل صلاتها مقبولة؟
الحمد لله. أولا يجب على المسلم أن يلتزم الصلوات الخمس، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يجب أن يلتزم المسلم الصلوات الخمس، ولا يجوز له أن يفرط فيها ولا أن يتهاون في أدائها، وإنما الواجب عليه أن يصليها. الأمر الثاني ما يتعلق بقراءة الفاتحة، ركن من أركان الصلاة، ويجب أن يتعلمها المسلم، يجب عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة. يعني بالنسبة لقراءة الفاتحة واجب على كل مسلم، سواء كان ممن يقرأ أو لا يقرأ. الأمر الآخر، طريقة التعلم يعني سهلة جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالوالدة الله يطول عمرها لكم على خير وطاعة تلقن وتعلم، أما إذا كان صعب عليها بحيث عسر وأغلقت يعني أبواب الحفظ أمامها وكذا، فعلمها تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدل الفاتح أعيد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام علمها رجلا قال: لا يحسن حفظ الفاتح. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو آدم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
وإياك، تفضل أبو آدم.
لو سمحتوا، أنا امبارح اتصلت فيكم طلبت منكم دعاء. كانت خالتي راحت على العمرة وصار معاها جلطة دماغية، وما سمعت الدعاء لأنه فصل معايا البث في البيت، وحبيت لو تكرم الشيخ إن شاء الله
إن شاء الله
بيسمعنا الدعاء لو سمحت.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير. أم أنس، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤالي للشيخ بالنسبة للحيض. أنا سمعت فتوى من شيخ إنه لو دخل وقت الصلاة أو أذان المغرب فرضا واكتشفت إنها حائض بعد الأذان بدقيقة، إنه يلزم عليها تقضي هاي صلاة المغرب، والمقابل كمان في الطهر، يعني لو الفاتوى قالت إنها طهرت فرضا بعد أذان الفجر بساعة لازم تقضي فرضا الفجر، وهكذا. فبدي أتأكد من هاي المعلومة واحد
إن شاء الله. جزاك الله خير. ومن تسمعي إن شاء الله جبت الشيخ. السلام. عليكم السلام. نعم، أبو آدم فضل الشيخ يقول يريد منكم فضل الشيخ الدعاء لخالته، يقول ذهبت للعمرة ويعني أصابتها جلطة في الدماغ، ففضل الشيخ لو تدعون لها.
هو طلب دعاء يحفظه أو يقوله هو، ها؟ نحن ندعو لها ونخبره بدعاء أيضا، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمن عليها بالشفاء والعافية، وأن يجعل ما أصابها كفارة ورفع الدرجة. ولتعلم أخي الفاضل أن المؤمن مبتلى في هذه الدنيا، الله جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بالنسبة لك أخي الفاضل، يعني الدعاء إذا أردت أن تقرأ عليها أنت مثلا أو ترسل من يقرأ عليها هناك، مثلا الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أيضا يضع من يدعو لها يده على المريضة هذه، يقول طبعا المريض أصلا إذا كانت هي واعية تضع يدها على محل الألم أو المرض، تقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتكرر هذا أيضا بريق بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. أيضا الله أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، هكذا تدعو 7 مرات أو 8. أيضا تأتي بالدعاء العادي، اللهم اشفيها، اللهم عافها، اللهم ارفع البلاء عنها، ونحو هذه الأدعية.
نعم. أم أنس فالشيخ تسأل عن الحيض، تقول إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة هل تقضي هذه الصلاة؟ وفي حال الطهر أيضا تقول فالشيخ إذا طهرت بعد دخول وقت الصلاة هل تقضي هذه الصلاة؟
الحمد لله، نعم تقضي في كلا الحالتين، في كلا الحال. الحالة الأولى إذا دخل عليها الوقت ثم نزلت عليها الدورة فإن ذمتها مشغولة بهذا الوقت، مشغولة بهذا الوقت في أصح قولي أهل العلم، لأن من العلماء من يقول إذا دخل عليها الوقت ثم كان قصيرا بحيث لا تستطيع أن تؤدي فيه فرض لا يجب عليها، وهذا قول وإن كان عليه أئمة، لكن الصواب بأن عليها القضاء ما دام أن الوقت دخل عليها فتقضي، وكذلك إذا طهرت بعد دخول الوقت فإن تقضي هذه الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عمر تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم بارك الله فيكم.
أي بارك فيك، تفضل عمر.
تفضل بارك الله فيك. الصلاة الجهرية إذا فاتت لي ركعة مثلا الصلاة الجهرية وأنا بين مجموعة أيضا مجموعة لوياي فاتت الصلاة الجهرية كيف أصلي؟ يعني هل أجهر بصوت عالي ولا صوت منخفض؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. فالشيخ يقول إذا فاتت ركعة، الركعة الأولى من الصلاة من صلاة جهرية، عندما يقضي هذه الركعة فالشيخ هل يقضيها سرية أو جهرية؟
الحمد لله، الفقهاء عندهم قاعدة يقولون القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فأنت إذا فاتك شيء من هذه الصلوات تقضيها على صورتها، صورتها الأصلية. فإذا كانت صلاة جهرية ثم قضيتها في وقت الصلوات السرية فتقضيها جهرا، تسمع نفسك بارك الله فيك.
الشيخ يسأل عن ركعة،
كيف
يعني فاتت مثل الركعة الأولى من صلاة العشاء عندما يقضيها يقضيها سرية أو جهرية؟
لا، بالنسبة لمن أدرك الركعة الثانية من الصلوات من الصلاة التي يعني أدركها فإنها له أولى، تكون له أولى، وما يقضي هي الأخيرة، وما يقضي هي الأخيرة. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود فضيلة الشيخ، هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول يؤخر بعض الآباء تطهير أبنائهم سنينا، فيقول ما هو السن الذي يفضل أن يطهر به الصبي؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الختان ليس هناك سن محددة في أصح أقوال أهل العلم، وإنما هذا راجع ل يعني حالة الطفل أو لنصائح الأطباء، ولذلك يعني كانوا قديما يؤخرون الختان، حتى إن إبراهيم اختتن وعمره 80 سنة، وابن عباس لما قيل له لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف أن قال كنت مختونا، فكان يؤخرون. فعلى العموم يا أخي الفاضل المسألة ليس فيها جانب شرعي، وإنما هي يرجع فيها إلى الأمور الطبية. فبعض الناس الآن يختن الطفل بعد الولادة مباشرة، وبعضهم في الأسبوع الأول، وبعضهم بعد 20 يوم، وبعضهم بعد شهر، وهكذا. فالمسألة ما فيها يعني فضيلة شرعية لوقت الختان.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلك شخص مطلوب فلوس وعنده بناية، الحين البناية بيرهنها رهن، وفي وقت الرهن هذا بيعطي أجارها نصف الأجر لين تخلص المدة.
كيف لو تعيد السؤال أبو عبد الله؟
يعني عنده مطلوب فلوس.
نعم.
وعنده بناية ما يعني بيرهنها رهن. رهن.
نعم.
وهذا الشخص بيعطيه فلوس بالرهن هذا وقت الرهن. الرهن هذا اللي مدة حددها 5 سنوات 6 سنوات، ويعطيه نصف الأجر لين يخلص يخلص ال. نخلص الفلوس اللي لي نص الأجر لي.
نعم.
من البناية هذا يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. فالشيخ سؤال أبو عبد الله يقول شخص عليه دين وعنده يقول بناية، فيقول فالشيخ أنه سيرهن هذه البناية ويعطي الشخص الذي يطلبه المال، يعطيه من هذا الرهن هذا الأموال من هذا المال، ويعطيه أيضا نصف الإيجار. فيقول فالشيخ هل يعني جائز؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للرهن توثقة، توثقة بالدين. فإذا كان عليك دين مثلا وعندك بناية ثم قمت فرهنت هذه البناية لهذا الشخص على أن يوفي دينه أو على أن يوفي على أن يحصل بعض إيرادها لتوفية الدين والباقي لك، ما فيها شيء، هذا أمر مشروع ولله الحمد والمن، ليس عليك فيه شيء. إذا فهمنا السؤال على هذه الصورة، عندك بناية وعليك دين، قمت فرهنت البناية هذه والرهن هذا، جعلت الريع البناية بينك وبين الدائن الذي أقرضك، ما فيها شيء والحمد لله، حتى يوفى الدين. نعم.
أيضا فالشيخ يسأل، يقول بعض الأئمة بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يسكت لعدة ثواني، يقول هل هناك ذكر معين
بعد قراءة الفاتحة
في الصلاة الجهرية؟ يقول فالشيخ يسكت عدة ثواني، هل هناك دعاء معين؟
الحمد لله، إذا كنت تقصد للإمام، لا، ليس هناك دعاء، وإنما الإمام يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن. وأما إذا كنت تقصد للمأمومين، فالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة، لما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يشرع المأموم ويسارع في قراءة الفاتحة، بارك الله في الجميع.
أيضا فالشيخ يقول هل هناك دعاء في سجود يدعو به في سجود التلاوة؟
الحمد لله، سجود التلاوة يقول فيه الإنسان سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، ولو أنه يعني أتى بهذا الدعاء المشروع، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، فحسن، يقول هذا الدعاء إن أحب، هذا إذا كان في سجود التلاوة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان.